Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء من برنامج حديث اليوم، وحنقدم خلال هذه الحلقة المؤتمر الصحفي الذي أقامه والي ولاية غرب دارفور الأستاذ محمد عبدالله الدومة، والذي تناول فيه آخر التطورات فيما يتعلق بأحداث العنف التي جرت في الجنينة وبدأت يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 350 قتيلا وجريحا. وحنستعرض خلال هذه الحلقة جانب من المؤتمر الصحفي.
مهم جدا أن أذكر أنه أي زول يعرف من هم المهاجمون، أنا ما أدري أذكر قبائلهم أبدا، لكن هي ميليشيات معروفة تم تجنيدها من نظام المبات بأسلحة ثقيلة جدا بعربات، وحتى الآن لم يتم نزع هذا السلاح، موجودين في كل حتى في ولاية غرب دارفور. هؤلاء عندهم نظام في أي اشتباكات، أنا قلت قبل كده أذا ما أظن أنه أي مشاكل قبلية هم بخشوا فيها بسلاحهم ده، والهدف في النهاية النهب والقتل يعني وزعزعة الاستقرار، ده الهدف بتاعهم. طيب إذا كان هذه الميليشيات، في ميليشيات أخرى برضه عبر الجوار الإقليمي بتجي من تشاد بتجي من ليبيا، هي مسلحة بدون علم الحكومات، في ميليشيات عبر للحدود تجي من شاد وتجي من ليبيا ولا يمكن السيطرة على هذه الحدود. هذه الميليشيات دائما تنضم إلى الميليشيات المحلية وتنهب. الحصل في الهجوم ده كالعادة أنه ميليشيات دي جات من تشاد دون علم الحكومة، وعندنا أدلة كثيرة جدا من ضمنها البطاقات إلى آخره، وكذلك جات من شمال دارفور ومن جنوب دارفور ومن وادي صالح في وسط دارفور إلى آخره، ومن كل أنحاء ولاية غرب دارفور. هذه هي أوضاع الميليشيات، ومرات بلبسوا كاكي ومرات بلبسوا حاجة عادية زي التشادي المعروف ده كدمول إلى آخره، وهم القصد بتاعهم الأساسي هو النهب، ما عندهم شغلة بالجريمة اللي ارتكبت أو أي نزاع محلي، ما عندهم شغلة بها، هم شغلهم الأساسي هو النهب، بيجوا بنهبوا وفي يومين ثلاثة برجعوا، وده اللي حصل. تنضم مع الميليشيات اللي كونها النظام المبادر، والهدف بتاعهم هو زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة، لما تبقى الأوضاع هشة هم بجوا بنهبوا وفوتوا، لكن أي مقاومة يفروا ويمشوا، ما عندهم شجاعة دائما. الحديث عن دعم سريع، وأنا ما عندي دليل، وده ما يثبت إلا بتحقيق يجريه النائب العام. أنا هسا هنقابل النائب العام على أساس أنه يعمل تحقيق في كل الاتهامات والأشياء الجرد. أنا كزول مسؤول ما ممكن أتكلم كلام بتاع الناس عاديين أقول والله الناس فلان اشتروا. يوم 3/4 في نفرين من إثنية معينة كانوا جايين من الجنوب داخلين مدينة الجنينة، وهم عندهم عربية معطلة، جاءت مجموعة مسلحة ضربت وقتلت 3 منهم وفرت. الشيء طبيعي طبعا أنه يفتتح بلاغ وبعد ذاك يفتشوا عن الجناح، لكن الحصل بعد ذاك أنه هذه المجموعة ضربت تاني، ضربت في اليوم التاني لناس جايين من تشيع الجسمان جسامين دي، وقتلت شخص واحد، وبعد ذاك بدل الاشتباك. ده الموضوع الأساسي فيما يختص بالاشتباك الأخير يعني، لكن هو طبعا استمرار لما حصل في شهر 1 السنة الفاتت وشهر 1 الفات، واستمرار للشبكات واستمرار لخطط موضوعة من قبل ميليشيات، من قبل أناس بيستفيدوا من الميليشيات. نقدر نقول الآن، أنا حس قبل ما أجي، القتلى الآن 132 القتلى، والجرحى أو 208 الآن، ده من تقارير الطبية حسب التشريح، ده الإحصائية الأخيرة يعني أديكم لها. من سجلات الأطباء في الجنينة. الآن لا يوجد إطلاق نار في المدينة كلها، لكن في حوادث نهب مستمرة الآن في الأطراف، نهب الممتلكات، لأنه في بعض الناس طبعا الهجوم كثر عليهم وخلوا بيوتهم في الأحياء الطرفية. الآن في مجموعات جاءت بعربات بمواتر تنهب الآن، والقوات تتعامل معهم، لكن طبعا أعدادهم يعني ما قادرين نعرف أعدادهم كان. لكن بصفة عامة الحالة مستقرة نوعا ما الآن في المدينة. هناك غياب طبعا فيما يختص بالخدمات، الكهرباء مبارح جاءت لكن طبعا لفترة معينة، وذلك المياه جاءت لفترة معينة. الأهل في شح في الغذاء فيما يتعلق بالخضار وفي الرغيف، ودي الفجوة اللي حصلت طبعا في الأيام هذه. أنا داير أقول أنه طبعا المسألة اللي لها علاقة بحماية المدنيين كلكم سمعتوا كثير. الحكومة وضعت خطة فيما يتعلق بحماية المدنيين. الخطة دي أنا واحد من الناس اللي اشتركوا، لكن لغاية الآن لم تنفذ لأسباب معينة من ضمنها المال. الحكومة حتى الآن لم توفر المال الكافي لتطبيق اتفاقية جوبا عشان تخلق منها نواة لقوة تحمي المواطنين. حتى الآن مجرد خطط لكن لم تنفذ هذه الخطة. السؤال الآن، السؤال الثاني المهم برضو فيما يتعلق بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة مفروض في كلام كثير عنها، يعني أنتوا سمعتوا كلكم، لكن يتكلم عن حماية المدنيين وتحدثوا في الأمم المتحدة كذلك، لكن أنا مستغربين أنه لغاية الآن الأمم المتحدة لم تساعد هذه الحكومة. هذه الحكومة الديمقراطية وقعت على اتفاقية جوبا، ولغاية الآن في كلام فقط وليس هناك أفعال، في أقوال. نحن نعتقد أن الأمم المتحدة لها دور كبير جدا في الأيام القادمة أنه تمشي في حماية المواطنين في الخطط. أنا بقصد كذلك جمع السلاح، تكلمنا قبل كده هنا، جمع السلاح ده بيجي زي حاجة كده، حجة كده أو حاجة كده فيها روايات. حتى الآن في خطط مدروسة لكن لا مال حتى الآن عشان تنفذ. قوات حددت، قوات حركات، قوات الشعب المسلحة كلها جاهزة لكن لا مال الآن. معناها الخطة بتاعت نزع السلاح وحماية المدنيين إلى آخره مجرد شعار حتى الآن. الأيام الفاتت يمكن سمعتوا فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، سمعتوا القرار ده؟ فيه ثلاثة أشياء أنا أفتكر منها، أنه تفعيل حالة الطوارئ، وتفعيل تفويض السلطات للقوات المسلحة والقوات المشتركة أن تستعمل نار أو تستعمل قوة تجاه المتفلتين. هذا الكلام طبعا جيد جدا وعملناه ونحن هناك وقررنا أساسا، لكن مجلس الأمن والدفاع أيد الكلام ده وطالب بالتفعيل. لكن نحن طبعا كنا طالبنا بقوات إضافية على أساس أنه هجوم مكثف جدا وأسلحة يعني لا قبل لنا بها. حتى الآن ما في قوات مشت، وأنا بقول الليلة يوم الخامس حتى الآن ما في ولا عسكري وصل. سمعنا الكلام ده، أنا ما أعرف هل هم يتخذوا قرار جديد ولا ما يتخذوا، لكن أنا بفتكر أنه ده واحدة من الأشياء اللي لقت نقد من المواطنين هناك. المواطن عايش في ظروف صعبة جدا، تعرض للقتل والنهب والسحب. الحكومة المركزية ما انفعلت على الإطلاق، اتخذت قرار ده لم ينفذ حتى الآن. أنا ما أعرف نفذ إلا حتى الآن، لكن مفروض تمشي قوات حسب أن إحنا طلبنا أنه تمشي قوات تساند القوات الموجودة هناك، لأنه القوات الموجودة هناك هي من حيث العتاد والمال ما بتقدر تواجه الموقف. قلنا الكلام ده وقابلنا رئيس الوزراء وقابلنا جهات معيدين، لم يفعل حتى الآن شيء. اليوم الليلة اليوم الخامس حتى الآن ما في شيء. أنا داير أقول إذا كان في أي حتة خلاف غرب دارفور حصل بالصورة دي، أنتوا تخيلوا بس في عصابة جات هاجمت الخرطوم دي. طبعا ده ما ممكن خرطوم، لكن نقول مثلا مدني طبعا تتخيلوا اللي يحصل. يعني أنا دار أقول أنه في قصور تجاه ولاية غربي دارفور. أنا ما أعرف هل الولاية دي بس ولا غيرها، لكن في قصور فعلا. والمواطن هناك، وأنا أقول رأيه، أنه بشعر بغبن شديد جدا تجاه التجاهل اللي تم عليهم. ترك المواطن لمصيره أقول الكلام. وكذلك أنا دار أقول في خلل بين الأجهزة المركزية، تحديدا وزارة الدفاع والداخلية، بين الولايات. ما في أي علاقة بينها. في فجوة كبيرة جدا. الفجوة دي نسج عنها مفهومنا نحن أنه الوزارات دي هي وزارتين دي هي خاشة في إطار بتاع نمطية والبيروقراطية، ما بيهتموا بما يحدث في الولايات. هي الوزارتين الوحيدات المفروض تهتم بالأوضاع الأمنية في السودان، ولكن هذه الوزارات لا علاقة لها بالولايات إلا عن طريق منسوبيهم. منسوبيهم مرات بورون الحصب شنو، مرات مورون. إذن هناك في خلل بين الولايات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. هذا الخلل يجب ردمه عشان الأمور تمشي. أنا ما قادر أتصل بوزير الداخلية ولا وزير الدفاع، وده أفتكر خلل كبير جدا. مفروض يعني الخلل ده مفروض يتم ربط الولايات بالأجهزة المركزية. أنا أفتكر الشيء الأخير دار أقول أنه يعني أنا الناس اللي قالوا أنا يعني مصر على الوظيفة دي، أنا ما مصر على الوظيفة. أنا كنت محامي كبير جدا، عندي مكتب في وسط الخرطوم. أي زول عارف أنا الوظيفة دي جاءت ما دايرة، لكن الحصل أنه في إجماع من المواطنين في الولاية، وإجماع الحاضن السياسي وكل المنظمات السياسية أجمع عليه. أنا في أي وقت ممكن أستقيل وأمشي، ما محتاج للوظيفة دي ولا أي حاجة. لكن أنا دار أقول في حاجة مهمة جدا في ولاية غرب دارفور. الآن واضح جدا أنه أي علاج للمسألة دي حسب ما يطالب به منسوبو المؤتمر الوطني الآن في أنه الوالد يمشي، أنا ممكن أمشي في أي وقت. لكن شنو الحل؟ الحل أنه الجماهير في جهة معينة كلها تقريبا، وناس مؤتمر وطني في جهة، المطالبين بذهابي أنا، وأنا ما آسف على الذهاب، هيخلقوا مشكلة كبيرة. مشكلة كسل اللي تبقى أقل منها، انشقاق واضح جدا، انقسام عرقي موجود في ظل المطالبة بعد سنية معينة، معناها ده فتنة كبيرة جدا لا تنتهي أبدا. إذن أنا طالبت السيد رئيس الوزراء، قلت له أي معالجة لمشاكل بتاعت ولاية غربي دارفور بطريقة اللي أحادية أو بطريقة اللي لم يتشاور فيها المواطنين تبقى كارثة كبيرة جدا. وهو تفاهم الكلام ده. أنا أترك المساحة للأسئلة، لكن دار أقول المطلوب الآن فرض هيبة الدولة، لأنه هيبة الدولة في ولاية غربي دارفور بالذات في عاصمتها بقد ما فيش الآن. ميليشيات تهاجم وطح النهار، تنهب وتسرق. القوات الولائية هناك عملت مجهود كبير جدا، لكن ما تمكنت من صدها بصورة الكافية إلا بعد 3 أيام أو 4 أيام. برنامج جمع السلاح مفروض يتم عاجلا. اللجنة موجودة تبحث فيها عن مال، الأمم المتحدة موجودة أنا أفتكر. كذلك الحكومة المركزية مفروض تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية المدنيين. أنا دار أقول الكلام للمرة الثانية، أقول ولاية غربي دارفور تعاني من مشاكل كثيرة جدا، ومشاكلها دي لا تحل من الخرطوم. أنا دار الحكومة المركزية تنتبه للمشاكل اللي يعانوا فيها الناس، وتبدأ تعالج في المسائل دي إذا كان بمؤتمر، ما على صيغة بتاعت مؤتمرات بتاعت المؤتمر الوطني، لكن بصورة جادة. المكونات في الولاية مفروض يشركوا في الحل كل المكونات أنا بقصد، لكن مع ذلك حقه تنتبه أن المؤتمر الوطني لن يتخلى عنه، لن يتخلى عن خططه، موجودين هنا وراسمين الخطط وبيجيبوا الناس من برا بدهم قروش عشان يحاربوا لهم ويزعزعوا الأمن في الولاية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. We'll be right back. ننوه مستمعنا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقاليه. ضيف حلقتنا اليوم هو السيد ادريس الانباري. ادريس الانباري هو من مكتب او من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمه الجنائيه الدوليه. وزي ما عارفين مستمعينا الكرام انه محاكمه علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفتره الجايه ومطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات. عشان نعرف أكثر حول هذه المشاركة وحول من هم الضحايا، اليوم بنلتقي بالسيد إدريس الأنباري وهو من قسم الضحايا والتعويضات كما ذكرنا. اهلا ومرحبا بك سيد ادريس الانباري في راديو دبنجا.
السلام عليكم، اهلا وسهلا.
سيد ادريس، يا ريت لو في البدايه ومدخل لهذا اللقاء ان تحدثنا عن مكتب او قسم الضحايا والتعويضات في المحكمه الجنائيه الدوليه.
شكرا لك وشكرا على الاستضافه. هناك في المحكمه الجنائيه الدوليه قسم هو مخصص يعني المجني عليهم ويعني تمكين الحقوق والدفاع على الحقوق للمجني عليهم والضحايا الذين لهم حق في المحكمة، حق في المشاركة، وأيضا حق على الحصول بتعويضات. فقسمنا قسم مشاركة الضحايا وتعويضاتهم، فيه يعني أشخاص يساعدون الضحايا على الحصول على جميع المعلومات الخاصة بحقوقهم والمساعدة على إمكانية الاشتراك والمشاركة في الإجراءات الجارية في المحكمة. فيعني المشاركة هذا حق، ولكن ربما يكون فعالية هذا الحق صعبا شيئا ما على الضحايا، فنحن هنا للمساعدة ولإعلام الضحايا.
نعم سيد إدريس، الآن وكما ذكرت أنا في المقدمة إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب تروح أمام المحكمة الجنائية الدولية، من هم الضحايا اللي يمكن أن يشملهم حديثك فيما يخص الجرائم الموجهة لعلي عبد الرحمن؟ الضحية منو اللي ممكن يشمل الكلام اللي انت قلته؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة يحاسب فيها كما نعرف الأفراد على أخطر الجرائم التي ترتكب، ويمكن للضحايا المشاركة في الإجراءات ضد هؤلاء الأفراد أمام المحكمة، وأيضا كما قلت طلب تعويضات في حالة الإدانة. فتعترف المحكمة الجنائية الدولية بنوعين من الضحايا للمشاركة. هناك الأفراد وهناك المنظمات أو المؤسسات. ففي قضية علي عبد الرحمن، وهي القضية الوحيدة اليوم التي هي جارية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في السودان، هي قضية يعني ابتدأت في السنة الماضية. تم نقل السيد عبد الرحمن إلى عهدة المحكمة في يونيو 2020، وتم مثوله الأولي أمام المحكمة في يونيو 2020. والتهم الموجهة الآن إلى السيد عبد الرحمن من قبل المدعي العام هي 53 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يزعم أنها ارتكبت من قبل القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد خلال الهجمات ضد المدنيين في دارفور حوالي 2003 و2004. فالجرائم التي قرر المدعي العام للإدعاء قد ارتكبت في 4 مواقع بغرب دارفور، هي كودوم في أغسطس 2003، وبنديسي في أغسطس 2003، ومكجر في فبراير ومارس 2004، وديليج في مارس 2004. وتشمل الجرائم المزعومة من بين أمور أخرى الهجمات على السكان والقتل والاغتصاب والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات. ويحق للضحايا الذين تأثروا بالجرائم المحددة المنسوبة إلى السيد عبد الرحمن المشاركة في هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا يعني أن أي شخص، أي فرد قد يعني عانى من هذه الجرائم التي ذكرناها فله حق وله إمكانية بأن يتقدم ويشارك في القضية أمام المحكمة.
سيد إدريس، أنت ذكرت أنه في نوعين من الضحايا ممكن يحضروا، في مؤسسات وفي أفراد. خلينا نتحدث عن الأفراد، وذكرت أنه السيد علي عبد الرحمن مواجه بحوالي 52 جريمة. الجرائم دي المواجهة بها خلفت آثار على أفراد. الأفراد دي في بعضهم يعني أحياء بفعل هذه الجرائم وبعضهم توفوا. سمح الشروط اللي بتنطبق على الضحية شنو؟ يعني لازم يكون متأثر تأثر مباشر بالجرائم دي، ولا حتى الأقرباء مثلا من له شخص تم قتله في هذه الجرائم هل ممكن يشمله هذا التعريف بتاع الضحايا ويكون له الحق في الحضور؟
نعم، الضحايا يعني الأفراد الذين عانوا من هذه الجرائم. هناك أنواع كثيرة من يعني الضحايا، هناك أنواع كثيرة من الأضرار الممكن أن يكون فرد قد عانى قضية كهذه. فيما يخص الأشخاص الذين توفوا، فدائما ستلقى يعني شخص قريب له أو من عائلته سيكون هو نفسه سيعتبر يعني ضحية، لأنه هو تضرر بفقدان هذا الشخص. ففي هذه الحالة سيكون القرباء أفراد عائلة الشخص الذي توفى، سيكون هؤلاء الأشخاص هم الضحايا فعلا، ولهم حق ولهم إمكانية أن يتقدموا ويشاركون في القضية كضحايا. هناك كما قلت أنواع مختلفة من الضحايا، قد يشمل الضحايا ضحايا العنف الجنسي أو الأطفال أو الأشخاص ذوي يعني الإعاقة أو كبار السن، وأيضا الأضرار ستكون مختلفة. فالأضرار ممكن أن تكون جسدية أو ذهنية أو فقدان الممتلكات، فهذا يسبب الضحايا أنواع مختلفة، يمكن أن يكون هناك كثيرا من الأضرار المختلفة.
يعني بهذا الحديث السيد إدريس الأنباري، الضحايا لهذه الجرائم اللي 52 أعدادهم كبيرة جدا، الآن هم موجودين في السودان في إقليم دارفور، والمحكمة موجودة في لاهاي. الأمر ده بيطرح أسئلة كثيرة، لكن قبل أن نلج في هذه الأسئلة، يعني ماذا يستفيد هؤلاء الضحايا من المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية، أو ماذا تعني لهم المشاركة هذه؟
هذا يعني أن يعني أي شخص، أي فرد كما قلت، قد تعرض لأذى نتيجة إحدى الجرائم التي ذكرناها في أحد المواقع الأربعة أو حولها، يحق له المشاركة في الإجراءات ضد السيد عبد الرحمن. فهناك كما قلنا يمكن أن تكون الجرائم جرائم مختلفة وأضرار مختلفة، والمشاركة تمكن الضحايا بتقديم هذه الأضرار وتقديم آرائهم ومخاوفهم إلى القضاء من خلال محامي، المحامي الذي سيمثل الضحايا في قاعة المحكمة.
نفهم من حديثك إنه المشاركة في إجراءات المحكمة تتيح للضحايا إنهم هم يبرزوا حجم الأضرار التي وقعت عليهم، ويتيح إنهم يشاركوا بالرأي في المحكمة، ويتيح لهم حتى مساعدة المحكمة في إجراءاتها.
نعم فعلا من خلال عرض يعني الآراء والمخاوف على القضاة، فيتم إعطاء الضحايا صوتا، يعني لهم صوتا في الإجراءات، صوتا يكون مستقلا عن المدعي العام، فهم سيتكلمون بمصلحتهم وباسمهم، وهذا سيساعد القضاة في الحصول على صورة واضحة لما حدث للضحايا وكيف عانوا، وسيمكن للضحايا إعطاء معلومات دقيقة على ما حصل لهم بصفة مباشرة وواضحة. وأيضا سيتواصل المحامي بشكل مستمر مع الضحايا حتى يتمكنوا الضحايا من تقديم آرائهم من خلاله إلى القضاة.
نعم، سنأتي لكيفية وصولهم أمام المحكمة، ولكن سؤال أخير في هذا الجانب، هل وارد إنه المحكمة يمكن أن تحكم بتعويضات لهؤلاء الضحايا؟
طبعا يعني التعويضات كما قلنا هذا هو حق للضحايا، ولكن من المهم جدا أن يفهم بأن التعويضات هي ممكن أن تؤتى فقط إذا كانت هناك إدانة في آخر المطاف، يعني في آخر الإجراءات عندما تكون هناك محاكمة، إذا كان المتهم في آخر الإجراءات أذين ويعني تحكم عليه بأنه هو فعلا أذين، ففي هذه الحالة وهذه الحالة فقط يمكن للضحايا أن يطلبوا يعني تعويضات. هذا طلب يمكن أن يقدم من طرف الضحايا في نفس الوقت في طلب المشاركة، فعندما تتقدم الضحية للمشاركة يمكن لها أيضا في نفس الوقت أن تطلب تعويضات إذا كانت هناك إدانة في آخر المطاف.
نعم سيد إدريس، بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أنه ضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماثل بسبب أمام المحكمة، بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه استمارات الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة الضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات بمكتب المسجل بالمحكمة الجنائية الدولية. تحدث لنا عن إمكانية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول، وفي الأسبوع القادم مستمعينا الكرام إن شاء الله حنقدم لكم الجزء الثاني والأخير، وإلى ذلك الحين لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا. فترقبونا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن دبان الحكومة أرونتو وقال لرودي بكل سلوكم بيت الحل فلابدنا في حياتها. يا
قوام أن نشوتا مزنني بتقباتو ما غني ما تما غني ما غني أنت إيهني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا وا كسكنا إمارة هاي باي كابانا حسابك نهيدينا إمارة ويانا كورونا بني وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا إيجويوكنا سات
هذا دمده ما رامو هسا مو ما دو ما دي دانا دو جيم ما دي نيا وين هذا تهمنا سماعا أني قال لي ماعا أني قدو ماعا أني سودا نيا مو هذا دوام سنا ماعا عشان هذا تهمنا سماعا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سوداني يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقفتي غفل تتمني إنها هذه ضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامي إن شاء الله بلادي اللي سامي إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجب في مشكله وبا خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصيه لكم اقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام حنقدم لكم حديث صحفي للبروفيسور صديق داور عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، متحدثا عن الوضع الصحي بالبلاد في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا. ومن البحر الأحمر مستمعينا الكرام حنقدم لكم لقاء مع الدكتور طه بدوي مقرر غرفة مكافحة كورونا بولاية البحر الأحمر حول الأوضاع بالولاية بعد أن شهدت ارتفاع في عدد الإصابات في ظل الموجة الثالثة في الشهر الماضي. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث البروفيسور صديق تاور رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عضو مجلس السيادة، فنستمع له.
أبرز النتائج المناقشات ومتابعات وضع الصحي في البلاد إنه الوضع غير مطمئن للأسف، يعني نقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقة، إن هناك تزايد في الإصابات بشكل مقلق لنا جميعا، وفي زيادة في الوفيات، السعة السريرية في المراكز العلاجية المختلفة تكاد تكون امتلأت تماما. هناك إشكالات حقيقية في يعني في الوضع، والسبب ليس هو موجة ثالثة أو موجة يعني جديدة، بقدر ما هو انه حصل تراخي اثناء تعاملنا مع الموجه الثانيه، ويعني تملك الناس احساس بانه الاوضاع خلاص انتهت، وكذا وبالتالي تصاعدت الحالات بشكل يعني مغلق. يعني الاول امس حالات حوالي 200 حاله في ولايه الخرطوم، امس الحالات 250 حاله تقريبا في ولايه الخرطوم، وهذه يعني زياده عاليه جدا مقارنه بقبل اسبوعين تقريبا، يعني كانت في حدود 30 حاله في اليوم او 40 حاله في اليوم. يهمنا انه هذه الجائحه لا تحدها القوانين والاجراءات الرسميه رغم اهميتها وضرورتها، ولكن يعني يحد منها وعي المواطن بانه هذه الجائحه تمثل خطر عليه وعلى اسرته وعلى اقرب الناس له وعلى زملائه في العمل وعلى جيرانه وعلى جميع الذين يتعامل معهم ويعرفهم. وبالتالي حرصا على انفسنا وحرصا على من نتعامل معهم ومن نحب ومن نحرص على حياتهم، يعني من الضروره التعامل بجديه مع هذه الجائحه. اولا عندنا وعي من خلال تجاربنا في الموجه الاولى بكيفية التعامل مع هذه الجائحة وكيف تحمي نفسك وتحمي جيرانك وتحمي الناس بالالتزام بأبسط الأشياء، يعني كمامة، تباعد، عدم المصافحة، عدم المخالطة غير الضرورية، المناسبات الاجتماعية، الصلوات الجماعة، التقارب فيها بدون مراعاة للتباعد، التساهل في المناسبات الاجتماعية، العزاءات، المناسبات العام. هذه السلوكيات هي أكثر مهدد للناس في ظل ظروف هذه الجائحة. الحاجة المغلقة الثانية هي يعني ظهور إصابات في أعمار ما كانت في السابق معروف إما بصفات، يعني كانت الأعمار الكبيرة هي الأكثر عرضة. الآن يعني في أعمار المدارس، في أعمار الأطفال، حتى إذا يعني قلنا إنه عندهم القدرة على المقاومة ومناعتهم أعلى، يمكن هذا أمر غير مؤكد بشكل حاسم وصل لتقارير وزارة منظمة الصحة العالمية نفسها إنه ده ما كافي، ولكن أيضا هؤلاء يعني يشكلون مصدر نقل للكبار داخل أسرهم. يعني هذه واحدة من الأشياء المقلقة، ربما إذا يعني استمر الوضع بشكله هذا خلال اليومين القادمين قد نضطر إلى يعني اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق بالأسواق، فيما يتعلق بالمؤسسات المخالفة، المدارس التي لا تتقيد بالتباعد أو بالتعقيم أو بكمامات للتلاميذ وللأساتذة ولأولياء الأمور أيضا. يعني أولياء الأمور أنفسهم، الواحد يجيب ولد المدرسة وهو نفسه ما لابس كمامة، ما يعني ما هكذا يعني. إلى الآن نحن لم نتحدث عن إغلاق، ولكن نتحدث عن إجراءات أكثر صرامة تحد من هذا الانتشار. إذا تواصل الأمر وشعرنا بأنه الاستجابة من جانب المواطنين ما بمستوى خطورة المرض، ربما ننتقل إلى إجراءات من التي اضطررنا لها سابقا في الموجة الأولى، ونتمنى أنه لا نصل إلى هذه المرحلة. نحن نثق في وعي المواطنين في يعني إحساسهم يعني جدية هذا الخطر وهذا الوباء، ونتمنى إنه يتعاونوا معنا ومع السلطات الرسمية. والأمر هذه المرة يعتمد على المؤسسات نفسها، معاملات اللي مع أي شخص ما ملتزم بالضوابط ما تجري المعاملة في حتة عامة أو في مسائل غير ضرورية. العدد الذي يصير الأمر، وجهاتنا السابقة كانت بتقول إن المؤسسات تعمل بحدود 50% بما لا يعطل العمل، هذه يعني ساعدت، ولكن كانت هناك سلبيات من بعض دعاوى النفوس. يعني كان في بعض المؤسسات الناس يتهربوا من العمل بهذه الحجة، يتعمدوا تعطيل العمل كثغرات في اللوائح الجديدة. نحن تركنا الآن المساحة للمؤسسات لتقدر العدد بما لا يعيق العمل وبما يراعي الحالة الصحية، يعني وفقاً لتقديرات المؤسسة، لأنه الأمر موازنة ما بين إنه العمل يثير وفي نفس الوقت صحة الناس ما تتعرض للخطر. وقت تكون عندنا متابعات لهذه المؤسسات، وأي مؤسسة يمكن أن تتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه إدارة المؤسسة المعنية إذا شعرنا بتراخي في هذا الأمر.
مستمعينا الكرام، ده كان البروفيسور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية. ومن هنا ننتقل إلى ولاية البحر الأحمر، أقدم لكم لقاءنا مع الدكتور طه بدوي، مقرر غرفة مكافحة كورونا بولاية البحر الأحمر. فإلى اللقاء.
نحن طبعا حقيقه في الموجه الثالثه زي ما هو معروف تصاعدت، حيث سجلت الاحصائيات ارتفاع ملحوظ في الاصابات، يعني مقارنه بالاصابات من نوفمبر 2020 حتى مارس فقط كان الاصابات اكثر من 50%، مما يضطر للتدخل ووضع كثير جدا من الاشتراطات والاحترازات. وحقيقه الغرفة لإدارة الأزمة مجتمعة منذ الأسبوع الفائت في معمل، وانتهينا بمجموعة من القرارات تطبق في كل القطاع تخفيف وطأة ارتفاع كوفيد 19 في ولاية البحر. حقيقة بالتقييم الأولي الحمد لله رب العالمين انخفضت نسب، خاصة بعد إغلاق المدارس من الأسبوع وتخفيض العمالة 50%، وعمل جاري في بعض الأسواق وفي بعض الأنشطة الأخرى. وكذلك هناك خفض سعر يهم المرضى، أنه المصنع الخاص بالأكسجين، مصنع البحر الأحمر للأكسجين، سيدخل من الإنتاج في الأسبوع القادم إن شاء الله إنتاج 300 أسطوانة. وظلت مشكلة الأكسجين هاجس كبير جدا بالنسبة لنا منذ يناير 2020 الآن، والحمد لله يمكن احنا نؤكد ان هذا العمل المجني الشاق الذي تم فيه اتصال كبير جدا الحمد لله اتى اكله بهذا العمل. الشيء الثاني انه نحن الحمد لله التطعيم سيتم في ولايه البحر الاحمر، وسيبدا التطعيم يوم الاحد لكل النوادر الطبيه والعاملين في القطاع الصحي في ولايه البحر الاحمر في حاضر ولايه السودان وفي المحليات الاخرى، وسينطلق التطعيم مدة 10 ايام في ولايه البحر الاحمر. وحقيقه نحن جهد متواصل في هذا العمل الكبير، والان بنقيم هل نحن يمكن سبيل المدارس يمكن ان تفتح يوم الاحد المدارس للفصول في الاساس والثانوي، وخاصه ان هنالك جاري بعض الاشتراطات في الجامعات التي تعمل، جامعه البحر الاحمر والجامعه الاهليه وجامعه الشرق، خاصه وان هنالك اصابات بين الطلاب. نؤكد ان الغرفه تتابع بدقه الإحصاءات وتتابع هذا العمل، تقيم على مدار الساعة ما يتم في موضوع انتشار كوفيد 19 لنشر الطمأنينة ومتابعة أمر كوفيد 19 في ربوع السودان وفي ولاية البحر الأحمر، خاصة ولاية البحر الأحمر ولاية مهمة جدا، هي ولاية المعادي، ولاية الوادي والطابق، ولاية هي روح السودان.
سمع دكتور، هل بتواجهكم اي مشاكل فيما يخص مراكز العزل؟
مراكز العزل حقيقه ترى في ظل الانتشار في مارس، في منتصف مارس كانت حقيقه اكتظت، ان هي في نصف الساعه بتاعتها سريريه، وهذا يؤكد ان هنالك انخفاض في الاصابه. ولكن المراكز الكادر الطبي مكتمل، الوضع الاكسجين الان مطمن الحمد لله، والمتابعة على مدار 24 ساعة. وحقيقة المركز العزل لمدينة السودان وفروعه وحتى القرى بتاعت الايزوليشن الموجودة في كثير من المستشفيات، حقيقة أنا أعتقد تؤدي خدمات كبيرة، خاصة مركز العزل يؤدي خدمة يعني أشاد بها كل الذين دخلوا هذه المراكز وخرجوا منها يعني في شفاء وعافية، رغم أن هنالك مرحلة نحن نترحم عليهم في هذه المراكز. والحمد لله رب العالمين، أعتقد أنه تقوم بواجبها على أقل وجه.
هل لديكم أي إشكالات تانية يعني فيما يخص عمل غرفة مكافحة الكورونا بولاية البحر الأحمر؟
والله المشاكل طبعا هي موجودة، ولكن نحن نسعى سعي حثيث من خلال عضوية الغرفة، من خلال ما يتجه اتصال مع اللجنة التنفيذية في ولاية البحر الأحمر على مستوى الاتحادي، على مستوى الاتحادي حقيقة الوالي كبير جدا، السيد الوالي محمد عبد الله شنقراط، على يوميا على تقارير الغرفة، فكر أنه هنالك عمل بتاع تيم ويرك بيتم في موضوع غرفة الكورونا، ما يؤكد أن هذه الغرفة ما زالت تعمل منذ حتى الآن بجهد وروح واحد متواصل.
سمع دكتور رسالة من الغرفة، غرفة مكافحة الكورونا في ولاية البحر الأحمر للمستمعين في ولاية البحر الأحمر.
شكرا لك. أول حاجة أنا فكر رسالة مهمة، نحن حقيقة عايزين نعظم الإشرافات الصحية. إحنا ما زلنا نتحدث يوميا في الناس تطبق الإشرافات الصحية وهي بسيطة، وما زال الوعي يتقاصر أمام تعظيم وتطبيق الإشرافات. مثل نحن الإشرافات الصحية هي البسيطة، الكمامة، التباعد البدني. نحن دائرين نقول لأهلنا وأهلنا في ولاية البحر الأحمر الاحترازات والاشترافات الصحية يجب أن تطبق، لأنه حقيقة الإصابة نحن الفترة الفاتحين وهؤلاء يمكن أعطاد، ولكن لديهم مناعة ويمكن أن يحمل الأمر أهلهم في داخل البيوت والكبار السن. نحن دائرين نشاهد هذه الاشترافات في مدارسنا، في مساجدنا، في دواوين الدولة، في أسواقنا، دايرين نشاهدها بالعين، نحس أن المواطن مقتنع تماما تطبيق هذه الاشتراطات الصحية والاحترازات يمكن أن تكفينا شر المرض بنسبة تصل إلى 90%.
شكرا لك الدكتور طه البدوي مقرر غرفة الطوارئ مكافحة الكورونا بولاية البحر الأحمر، كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج صحتنا. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا لك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، لكم من أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.